السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء أكمله وأتمه عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل أفضل صلواتك وسلامك وبركاتك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، كان موضوع هذا الحديث عن اليوم النبوي، وهو موضوع أردت أن أتحدث فيه عن البرنامج اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تعيش معه من الصباح إلى الصباح. لكن عندما علمت أن الوقت المحدد لهذه الكلمة أقصر من أن يستوعب ذلك، لم أشأ أن أظلم هذا الموضوع فأختصره اختصارا شديدا يطفئ كثير من اللمحات المهمة التي ينبغي أن نقف عندها. ولذلك ولعل في ذلك خيرة إن شاء الله، اخترت موضوعا آخر أستطيع أن أجمع الحديث فيه في دقائق محدودة حتى لا يتشعب الحديث بنا. واخترت الحديث عن ينبوعين من ينابيع السعادة. كثيرا ما نفلت اقتناصها أو نمر بها سريعا فلا نطيل الوقوف عندها، وأثر ذلك جدبا في حياتنا. وسأحاول في هذه الكلمة أن أختصر الكلام اختصارا حتى لا أطيل الثمر بكم. دعوني وإياكم مع الينبوع الأول، والذي يفجر في النفس، لا أقول ينبوع بل يتدفق شلال من السعادة والبهجة، هي إحدى ثمرات هذا العمل الطيب المبارك المبرور. قبل أن أتحدث عنه، دعوني أنا وإياكم نتصور هذا المشهد. لو إن أحدكم جاء خبر، أنا ولا أنتم، جاء خبر إن ملك المملكة ولا رئيس الجمهورية ولا أمير الدولة ذكره وقال والله فلان ونعم ومحسوب علينا وما جانا عنه إلا كل علم طيب، وش شعوره إذا وصل هذا الخبر؟ يبتهج، لأن ذكر ذوي الأقدار يرفع المقدار. طيب وش رأيك لو أنه ذكر هذا الكلام عنه في جلسة مجلس الوزراء؟ ما هو بحديث عابر، يرتفع المقدار أكثر. لا شك. طيب فما الظن إذا كان الذي يذكرك ملك الملوك ذو العزة والجبروت، ويذكرك في الملأ الأعلى عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ هل تريد أن تتصور هذا المشهد؟ خذه في هذه اللقطة عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وكانت كلمة وجف لها قلبه واهتزت مشاعره ولم تستطع عواطفه أن تتحمل وقعها، فقال: يا رسول الله، أسماني لك أم إن ذكري جاء في ذكر يا أيها الناس أو عبادي، وأنا من الناس ومن عباد الله؟ فقال له نبيك صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، لقد ذكرت باسمك واسم أبيك في الملأ الأعلى. كانت كلمة لم تحتملها قوى أبي بن كعب النفسية، وإذا به يستعبر باكيا بكاء الفرح، الله جل جلاله بكبريائه وعظمته يذكرني أنا هذا المخلوق القليل الضعيف الذي يدب على هذه الأرض التي كلها كالهباء في هذا الكون، ويذكرني الله في الملأ الأعلى عند جبرائيل وميكائيل. بكى أبي بن كعب، فقيل له: يا أبا المنذر، أفرحت بذلك؟ قال: وما لي لا أفرح، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربما تتساءل وتقول: طيب، وما الذي ينيلني ذكر الله لي في الملأ الأعلى؟ ويأتيك الجواب سريع ومختصر وقصير في كلمتين: فاذكروني أذكركم. اذكر الله يذكرك الله، وإذا ذكرك الله فلا تسل عن ينابيع السعادة التي تتفجر في نفسك. دعوني أقول لكم وبوضوح، هذا المعنى من السعادة لا يذوقه إلا من جربه، ولا تستطيع العبارات أن تعبر عنه. يذكر أن أحد الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل رأى وهو يمشي شخص سحق حشرة وهو يمشي من غير أن يشعر، فلما رأى الحشرة انتهت حياتها بواحد وطاها وهو ماشي، جلس يفكر وقال: وأنا ممكن تنتهي حياتي مثل ما انتهت حياة هذه الحشرة؟ سيارة تضربني، قصار طارد هسني، أنام أموت بنوبة قلبية وخلاص انتهينا وهذه الحياة انتهيت. فأصابته كآبة شديدة. تصور إنسان يحافظ على ذكر الله، يعرف موقعه في هذا الكون. أنا عندما سمعت هذه القصة قلت: لو كان هذا يؤمن بهذا النبي وسمع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله قبل أن ينام: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم أموت وباسمك أحيا. ثم إذا استيقظ فأول ما يقوله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا يعرف حياته وش موقعها في هذا الكون، وش موقعها في مرور الزمن، حياته بيد من؟ من الذي أعطاها؟ من الذي وهبها؟ من الذي يستردها؟ لا يمكن يثور هذا السؤال ولا تغشى النفس هذه الكآبة. أحبابي، ذكر الله سياج ضد وحصن ضد كل اعتداءات الكآبة، وأعظم اعتداءات الكآبة تأتي على يد الشيطان، لأن الشيطان يقوم بأكبر عملية تخريب في النفس وهي بث الحزن فيها ليحزن الذين آمنوا. هذه من أعظم مهمات الشيطان، إدخال الحزن في النفس يعوقها عن كثير من أفعال الخير، وهذا منجز يريد أن يصل إليه الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الذكر تحصين للنفس ضد هذا الاعتداء الشيطاني، ولذلك أمر الله يحيى ابن زكريا عليه السلام أن يحدث بني إسرائيل بخمس كلمات، فأبطأ ينتظر الوقت المناسب. فقال له ابن خالته عيسى ابن مريم عليه السلام: إما أن تحدثهم وإما حدثتهم أنا. فقال: لا، أحدثهم أنا، لو حدثتهم أنت وأنا المأمور بالبلاغ أخشى أن تزعل العقوبة من السماء، لكني أنتظر حشدهم. فحشدهم، فاجتمعوا في بيت المقدس حتى ركبوا على الشرفات، فحدثهم بخمس كلمات، إحداها وهي الشاهد قال: أوصيكم بذكر الله، أتدرون ما مثل ذلك؟ مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فهرب منهم فعدوا خلفه فانطلق يعدو وهم خلفه حتى إذا خشي أن يدركوه رأى حصنا حصينا فأوى إليه وتحصن به فلم يقدروا عليه. وذلك مثل ذكر الله، حصن يتحصن به الإنسان من الشيطان، ومن تحصن بذكر الله من الشيطان لم يستطع الشيطان أن يرجف به. ولذلك مع الأسف يا إخواني إنك تجد الآن كثير من الحديث الذي يثار في المجالس وغيرها عن الجن واعتداء الجن ورقات الجن وأشياء من هذا القبيل، لو حصنت النفوس بذكر الله لكانت في منعة من ذلك، وتوقفت عيادات الشعوذة وعيادات المتاجرة بالرقية وعيادات الدجل وابتزاز الناس بضعفهم النفسي، وأصبح كل إنسان يعيش داخل قلعة محصنة من ذكر الله عز وجل. إخوتي في الله، المذاق للحياة مع الذكر مذاق لا يصور ولا يعبر عنه لكن يعاش. ومن أعظم العيش مع الذكر أذكار الصباح والمساء، إنك تستقبل يومك مع نسائم الصباح بأذكار الصباح، وجرب ستجد المذاقك يوم آخر، ليومك مذاق آخر، للساعات في هذا اليوم إنعاش، للحظات بهجة. تصور إنسان يبدأ حياته وصباحه بهذا الذكر والسبح مع تذكر آلاء الله عز وجل. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويكمل أذكار الصباح والمساء، وهذه الأذكار موجودة في ورقة جمعها شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز، يمكن أن تجعل هذه الورقة في صفحة وهي في صفحة واحدة في جيبك وتحافظ عليها لمدة أسبوع، وستجد أنك حفظتها تماما. ما مذاق الحياة وأن تبدأ يومك بهذا الذكر وتبدأ ليلتك بهذا الذكر؟ ستشعر أن بينك وبين كل ما في هذا الكون نسب، كل ما في هذا الكون خلق الله وأنا خلقه، كل ما في هذا الكون بتقدير الله وأنا في ملكوته. تشعر بمنعة، تشعر بمذاق الحياة، تشعر ببهجة تتفجر في نفسك. ولذلك فوصاتي لكل أحبابي إدمان هذا الذكر والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، فسنجد أننا حددنا موقعنا في الحياة وعرفنا وين خريطتنا في هذا الكون، وأصبحنا نعيش والمدد الإلهي يتوالى علينا ونحن في عصمة وحصن ومنعة نتذكر آلاء الله ونعم الله وفضل الله، ونبوء لله بنعمته ونبوء بذنوبنا ونسأله أن يغفرها. أتجاوز هذه النقطة والحديث عنها حديث ذو شجون، ورحم الله الإمام ابن القيم الذي ذكر أكثر من 80 فائدة للذكر في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. ومن أسعد الناس عيشا الذين عرفتهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد كان من أكثر الناس إدمانا للذكر، حتى أن في برنامج نور على الدرب أعرف أن الضيف هو الشيخ عبد العزيز بن باز قبل أن يقول المذيع ومعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه بمجرد ما يفتح الصوت أسمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله، فأعرف أن الشيخ هو الضيف. ولا يزال الإنسان مدمن الذكر حتى يصبح الذكر إدمانا، إدمانا لهجا أنسا بهجة. ومن أفضل الذكر كثرة الاستغفار، ومن واظب على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ويا لله لهذا النبي الكريم العظيم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وهو يقول أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما الينبوع الثاني فهو ما يمكن أن نلخصه في قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. أحدث بنعمة ربي من؟ هل أقف أمام باب المسجد وأقول للناس يا ناس أبشركم أني جاني اليوم ترقية وأن راتبي وصل إلى كذا؟ هل هذا المقصود؟ أول من تحدثه بنعمة ربك نفسك، تتحدث مع نفسك بنعمة الله عليك، وهذا شيء عظيم أن تجعل مع نفسك حديثا بما خولك الله من نعمة. من نعمة، مع الأسف يا أحبابي نحن نتحدث كثيرا كثيرا عما ينقصنا، نتحدث كثيرا عما لم يصل إلينا، نتحدث كثيرا عما نظن أننا لو ملكناه لسعدنا، وننسى ونغفل عن نعم كثيرة نحن منغمرون بها، وبذلك يحصل عندنا اختلال، لأن السعادة طريقة تفكير. ودعوا لي أذكر لكم مشهدين يبين كيف أن السعادة هي أن تتذكر ما أنت به من نعمة. 2 دخلوا السجن، وحياة السجن عافاكم الله حياة أسأل الله أن يبعدكم عنها. أنا دقت منها مرة، دقت منها مذاق، لم أسجن، زرت سجنا، طلب مني إلقاء كلمة في السجن وقالوا سنذهب بك إلى السجن الخاص. قلت السجن الخاص هذا وشتو؟ يعني 5 نجوم ولا VIP ولا وشتو؟ أثاري السجن الخاص هو عافاكم الله الأحكام المغلظة، ولذلك بديت أدخل من بوابة البوابة ومن استلام لاستلام حتى أفضيت إلى مكان كأنه خزنة الدراهم، هذه التجوري للخزنة المالية، غرفة مصفحة. فلما دخلت وألقيت الكلمة رأيت أناس قد شابت لحاهم، رأيت أناس في وجوههم سفعة الحزن والكآبة، هؤلاء ما يستطيعون يتجاوزون آخر بوابة أنا دخلت منها. والله يا أحبابي عندما خرجت من السجن ووقفت عند أول إشارة شعرت بنعمة عظيمة ما قد شعرت بها قبل. قلت أنا الآن في هذا الموقف أملك الخيار أني أروح يمين أو أروح يسار أو أبتل، أنا ما قد تذوقت هذه النعمة، ما قد استمتعت بها. هذه المرة شعرت أن هذه نعمة عظيمة ما قد فكرت فيها، أني أقف عند الإشارة وأنا أملك الاختيار أني أروح يمين أو أروح يسار أو أذهب كذا أو أرجع. هذه النعمة لا يتذوق السجين. فاثنين دخلوا في السجن، أحدهم وصف السجن بأبيات، وصف هذه الحياة الكئيبة، يقول خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فما نحن بالأموات فيها ولا الأحياء إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، ونفرح بالرؤيا. فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا. حياتهم ما فيها أحداث، أحداث حياتهم إذا أصبحوا ها وش شفت البارح في المنام. وش رأيكم بالأبيات هذه؟ ما شعرت وأنا ألقيها إن في شيء من الكآبة الآن يمكن تسرب إلى نفوسكم؟ تصف كآبة الحياة في السجن، لأن هذا السجين تكلم عما ينقصه، وش الأشياء اللي فقدها عندما دخل للسجن. دعوني أنا وإياكم نزور سجين آخر مسجون في قلعة. يا أبا العباس، كيف حالك في السجن؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، فهي معي لا تفارقني. أنا في سجني في جنة، أنا في سجني في نعيم، لأن نعيمي وجنتي وبستاني داخل قلبي داخل صدري. ما يصنع بأعدائي؟ أنا حبسي خلوة. ألم تشعروا بابتهاج لهذا الكلام؟ طيب وش الفرق بين الاثنين؟ الأول تكلم عما ينقصه، والثاني تكلم عما يشعر أنه لا يزال يحافظ عليه. طريقة التفكير، تحدث مع نفسك كثيرا بالنعم التي خولك الله إياها. وما أجمل هذا الذكر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. رجعنا للذكر لكن مشاهد آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال لاحظ الأنس والبهجة وتذوق النعم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس لا كافي لهم ولا مؤوي. لاحظ النعم التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تجدها نعم نتبوأها كل يوم. أطعمنا وسقانا وكفانا، ما احتجنا لأحد، وآوانا. وصلوات الله وسلامه وبركاته على هذاك النبي العظيم، يمتن لله بالمأوى الذي آواه إياه، والمأوى الذي آواه إياه حجرة مساحتها 3.5 متر في 5 متر، هذه الحجرة النبوية. ويمتن هذا النبي الكريم لربه أنه آواه، ويجدد هذا الامتنان كل ليلة. وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا من نوع الحديث بنعمة الله عز وجل. حدث نفسك بما خولك الله من نعمة، حدث نفسك بما آتاك الله، وستكتشف أن هناك نعما كثيرة أنت الآن منغمس فيها. هل تحتاج أن تذكرها أنك تفقدها؟ تمتع بها دامك فيها. لا أزال يا أحبابي أتذكر أحد إخوتي في الله، كنت معه في المستشفى وكان عافاكم الله يأخذ العلاج الكيماوي، فالجرعة شديدة، فطول الليل وأنا ماسك راسه وهو يتهوع يرجع بس ما قدر يطلع شيء. فأنا ظننت أنه بمجرد ما يعني يتهدأ معه النوبة أنه سيقول يتلوم أو يشكو. رحمه الله. والله يا أخواني أني الآن أتذكر إفاقة عندما أفاق وقال اللهم لك الحمد، كم لربي علي من نعمة، كم مضى من عمري وأنا آخر عهدي باللقمة إذا رميتها في فمي وانساها. ما كنت أتذوق هذه النعمة. فبدل ما يتألم من الوضع اللي هو فيه جلس يتذكر النعم التي كان فيها. كان آخر عهدي باللقمة إذا رميتها في فمي. نحن الآن كم نتمتع بهذه النعمة؟ آخر عهدنا باللقمة إذا ذقنا حلاوتها. أعد طريقة التفكير، حدث نفسك بنعم الله عز وجل عليك، صحتك، كفافك، زوجتك، ذريتك، ستر الله عز وجل عليك. حاول تحدث نفسك بهذه النعم وستكتشف نعم غامرة كثيرة أنت تبوء بها وتتنعم بها وتنغمر فيها، وستتفجر ينابيع السعادة في قلبك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أدنى منكم ولمن تنظروا إلى من هو فوقكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ويوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الجوع، خرج في الليل من الجوع، لأن بيت النبي أحيانا تجي فيه شهرين ما أوقد فيه نار. خرج في الليل ما ليس في بيته ما يأكله، واستنزفت طاقته فخرج، فلقي أبا بكر: ما أخرجك؟ قال: الجوع. وفي الطريق لقوا عمر: ما أخرجك؟ قال: الجوع. فذهبوا إلى أحد الصحابة من الأنصار، والأنصار أصحاب النخيل لا تخلو بيوتهم من طعام، أتوا إليه فلما رآهم قال: ما أحد أكرم أضيافا مني الليلة. أتى لهم بقنو تمر وماء، ثم ذبح بهمة عنده وقدمها لهم، فأكلوا شواء لحم وتمر ثم شربوا عليه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: لتسألن عن هذا النعيم. أن تأكل لحم وتمر وماء، هذا نعيم. هل نتفكر نحن أننا كل يوم نجلس على كل وجبة نتبوأ نعيم عظيم من الله عز وجل؟ أحيانا تجلس على السفرة تستطيع ترسم خريطة العالم عليها: هذه تفاح من كينيا، وهذا موز من الفلبين، وهذه مانجا من الهند، وهذا تمر من السعودية، وهذا مشمش من الشام، كلها في طبق واحد. هل فكرت أنا بهذه الطريقة؟ هل فكرت برغيف الخبز عندما أرفعه إلى فمي؟ كم يد زرعت وحصدت وطحنت وخبزت حتى وصل إلي على شكل رغيف، ثم أعطاني الله العافية حتى أجد مذاقه إذا ذقته، وأعطاني الله العافية حتى يأخذ جسمي منفعته ويطرد مضرته. ليش ما نعيد طريقة التفكير؟ أنا أشعر أن الوقت انتهى، لكني محاصر بحشد من المشاعر، لذلك أختم بمشهد أثر في نفسي وتعلمته من شخص بسيط جدا. أنا أزور بلد أخوالي مصر، فأذهب في المساء إلى مكان على النيل فيه واحد بسيط يبيع شاهي على المارة، فأخذ منه كأس الشاي وأجلس وأعطي وجهي إلى النيل، أقيد بعض التأملات. ففي يوم سمعت صوت وجلبة، فالتفت فإذا بضاعته البسيطة اللي هي عدة الشاي وأدوات الشاي مرت البلدية فرموها وصدروها عليه، فكان في حالة انهيار. فحاولت أسانده شعوريا وسانده في هذا الموقف، وبالتالي أصبحت صحبة، فلا أذهب إلى هناك إلا مريت عليه. أصبحت هناك معرفة، اكتشفت أنه شاب مكافح يكسب قوته يوم بيوم، يمكن لو غاب يوم ما جاء وسوق بضاعته يمكن بكرة ما يكون عنده في المحفظة شيء. فأتيت يوم الأيام وكنت مجهد ومهموم شيئا ما، فلما أقبلت رآني وكان على وجهي يعني إجهاد. أول ما شافني، ولا بأس أتبسط معكم، أول ما شافني قال: الله الله الله، مالك مولانا، مالك، قرأ إيه، ما تفردها، ما تضحك، ما الدنيا بخير، الله الله الله، تعال ما تقعد بقى. وجلست وأحضر لي كاس الشاي وأخرج لي جهازه الجوال، ما منه، دخلت المدرسة والله هي صورتها، ووراني صورة منه. قلت: طيب وهبه؟ قال: هبه، بعت عروسة بعلها 3 سنين والله، وأجي صورتها، وأم منه، وأم منه منه بخير، وإحنا بخير. وبدأ يتحدث معي بكثير من نعم الله عليه. ما احنا مبارح عملنا حفلة، ما احنا مبارح لما منا دخلت المدرسة أنا وأمها عملنا حفلة. طبعا يمكن الحفلة سلطة صحن كشري مثلا. وبدأ يتحدث بابتهاج، كنت أقرأ في وجهه ضجيج السعادة يشع من عينيه ويتحدث عن بنته وحدث دخولها المدرسة، والثانية اللي صار عمرها 3 سنوات ولميه، بعت عروسة عمرها سنة أهي، ويوريني صورتها ويتحدث بامتنان لله عز وجل على هذه النعم وعلى أنه في بيت، طبعا البيت أوضة واحدة. تحدث بابتهاج وفي مسلسل من السعادة أن عنده زوجة وعنده 3 بنات، ما قال ليش ما عندي ولد، 3 بنات كل واحدة عالم بحالة. كان معي ابني ناصر، فلما جلسنا وأنسنا معه شعرت أني أخذت جرعة من السعادة، أخذت شحنة من البهجة. قلت لابني بعد ما خرجنا من عنده وودعناه: يا ناصر، أنا أبو دكتوراه في السنة، وذهب عمري وأنا أقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم اكتشفت إن أبو منه أفقه مني وأعلم مني بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. جعل الله هذا الفقه عند هذا الرجل البسيط القليل العلم لكن الكثير الشكر لله. أنا اليوم تعلمت درس كنت بحاجة أني أتعلمه، كنت بحاجة أن أتفقه في هذا الحديث على يد هذا الرجل المبارك اللي علمني كيف أتذوق النعمة. هذا الرجل يعرض بضاعته وخلفه بالضبط فندق أبو 5 نجوم، لو كان يلتفت للسيارات السوداء الضخمة التي تنساب من الفندق مثل التماسيح، ويناظر الكرفتات اللماعة والبدل بدل السهرة، ويقارن نفسه بهم، كم كآبة ستكون في نفسه، سيكون محبوس في زنزانة من الكآبة. لكنه اختار أن يتذوق ما أنعم الله به عليه، لا أن ينظر إلى حال الآخرين ويقارن نفسه بهم. ولذلك سعد وانتعش وابتهج. قلت لابني: هذا الرجل يعيش في غرفة ويكسب قوته يوم بيوم، ومع ذلك عرف يتذوق السعادة. وفيه ناس كثير نجلس معهم يستلم مرتب الشهر ومرتب الشهر اللي قبله إلى الآن موجود في البنك، وما يسكن في غرفة، يسكن في فيلا أو في قصر، وعنده أولاد صبيان وبنات وبعافية، ومع ذلك إذا جلست معه يرمي عليك كتل من الكآبة ويفتح معك مسلسل من الهموم، وتقوم من عنده وتشعر أن سعادتك انطفأت. نحن بحاجة إلى أن ندرس في مدرسة وأما بنعمة ربك فحدث، حدث نفسك بكثير من نعم الله عليك، ستجد لحياة مذاق وبهجة وأنس، وستتفجر في نفسك ينابيع كثيرة للسعادة. وعدتكم أتكلم فأوجز، وأحس أنني أوشك أن أخلف هذا الوعد، ولذلك أقف عند هذا الحد، سائلاً الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفه ملائكتك، وتغشاه سكينتك، وتتنزل عليه رحمتك، وتذكرنا فيه في الملأ الأعلى عندك. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة. إلهنا أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا مرافقته في جنات الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا طيبا مباركا تجبى إليه ثمرات كل شيء، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تغفر لمن بني هذا المسجد له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل ذريته خلفا صالحا مباركا، اللهم أعنهم على الحق، اللهم وفقهم للحق وأعنهم عليه، وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.